بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وفرج كربهم. من جملة الدلالات التي قد تستفاد من بعض روايات الباب أنه لا بد من الإصباح في منى حتى لمن اختار النصف الأول من الليل، فلا بد عليه أنه إذا خرج بعد نصف الليل، خرج من منى، أن يرجع قبل طلوع الفجر فيصبح وهو في منى. قد يستفاد هذا المعنى من إحدى الروايات التي قرأناها، وهي الحديث 11 في الباب. الدلجة، كان يسأل عن الدلجة إلى مكة، الحديث 11، وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال: لا، حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. خب، بناء على أن الدلجة إلى مكة يعني في أواخر الليل، يعني السير في أواخر الليل، فهذا معناه أنه كان باقيا في النصف الأول. بناء على أن سؤاله هذا يقصد السير في النصف الثاني في أواخر الليل، يعني أنه باقي في منى إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يريد أن يذهب إلى مكة. فعندئذ الجواب أنه لا، حتى يشرق عليك الفجر. شنو؟ قال لا حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. فقد يقال بأن هذا يعني أنه وإن كان النصف الأول من الليل كان موجودا في منى، فالنصف الثاني يريد أن يخرج، الإمام ينهاه خشية أن ينفجر عليه الفجر وهو في غير منى، وهذا يعني أنه لا بد من الالتزام بالإصباح في منى حتى وإن كان في النصف الأول باقيا في منى. وبناء على هذه الدلالة سيقع التعارض بين دلالة هذه الرواية وبين دلالة الروايات العديدة التي قرأناها سابقا، التي كانت تدل على أنه يكفي المبيت في النصف الأول، ومن بات في النصف الأول إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يؤذن له أن يخرج وأن يصبح في مكان آخر. روايات عديدة كانت تدل على هذا المعنى. الحديث الأول: بلي، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. الحديث الرابع: بلي، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. عليكم السلام ورحمة الله. الحديث الثامن: بلي، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. الحديث الرابع
حتى انشق الفجر، ما كفرت حتى نخلص من التعارض، يعني الفجر قد يكون يشير الى معنى وينشق الفجر يشير الى معنى، ينفجر الصبح وهو بمكه وينشق الفجر،
ينفجر الصبح
الصبح الفجر.
الصبح الشرعي هو الفجر بعد،
قد يكون ينشق الصبح مثلا شروق الشمس ينفجر الصبح.
بعد بالأولى تعارض يبقى، لأنه هذه الرواية قاعد تقول بأنه فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو في بمكة، يعني حتى الفجر مو في منى، هذا بالأولى يصير تعارض.
بعد انشقاق الفجر خرج الهب إلى
لا، وإن زار بعد أن انتصف الليل، يعني بعد انتصاف الليل خرج من منى، ذهب إلى مكة للزيارة، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحار فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة، يعني يبقى في مكة إلى أن يصير الصبح، فهذا التعارض يتقوى، التعارض يتقوى، يعني أن يبقى في مكة من بعد منتصف الليل، يبقى في مكة إلى أن يصبح الصباح، إما إلى طلوع الفجر أو إلى ما بعد طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، فهذا يتعارض. بلي
يعني نفهم أنه الزار بعد منتصف الليل يبقى حتى انشق الفجر بالضميمة إلى أن ينفجر الصبح ومكة ميقات، يخرج بعد أي انشقاق الفجر.
أي بينما هاي الرواية رقم شان رقم 11 يقول بأنه لابد من وقت طلوع الفجر أن يكون في منى، في وقت طلوع الفجر لازم يكون في منى.
وقت ابتدائي من انشقاق الفجر وانفجار الصبح، كأنه انشقاق الفجر بالضياء الأول قبل صلاة الصبح.
ما يخالف.
فجر الصبح، الصبح دلالة على الشمس مثلا.
أي إذا كان عند طلوع الشمس في مكة فبالأولى عند طلوع الفجر هو في مكة. بحسب رواية هذا أربعة وهدى عيش يقول بأنه 11 المتعارضان، 11 متعارضة. بحسب رواية أربعة يقول إن زار بعد أن انتصف الليل، يعني خرج من منى بعد منتصف الليل وراح إلى مكة ليزور، إن زار بعد أن انتصف الليل أو السحار فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. إذن فلا يجب عليه أن يرجع لإدراك الفجر في منى بحسب حديث رقم أربعة، بحسب حديث رقم أربعة لا يجب عليه أن يرجع إلى منى ليدرك الفجر، ليدرك طلوع الفجر في منى، بل يمكنه أن يظل في مكة إلى طلوع الفجر وإلى طلوع الشمس حسب تفسيرك للصبح. بينما الرقم 11 يقول بأنه الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أزور البيت، فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى، يعني لا يجوز لك أن تخرج في نصف الليل بعد نصف الليل حتى ينشق الفجر، يعني من موقع طلوع الفجر لازم أنت في منى، فتعارض بعد تعارض، ماكو أوضح من هذا. على حسب رواية 11 لو أربعة، على رواية 11 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، هو واضح هو في منى، هو في نهار يوم العاشر مؤدي أعمال منى، فبالليل يريد يطلع للزيارة، ولكن يقول في الدلجة يعني في النصف الثاني يطلع إلى مكة، واضح أنه هو من أدى أعمال يوم العاشر يوم العيد ظل إلى أن يريد يخرج إلى مكة لكي يؤدي زيارة. وين راح؟ يعني راح إلى في المكان آخر، لا هو مكة ولا هو منى. اي هذا غير موجود، يعني كان من هو من اهالي ما ادري اضاح من اهالي في المكان وعلى الصدفه راح يزرق لاهله. هذا مستبعد جدا. فالظاهر الاولي انه يريد ان يخرج من منى، وهو عم يصرح بلي ايام منى، يمكن هاي على انه هو في منى ايام منى. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى، فهو في منى يريد أن يخرج من منى إلى مكة، ولكن بتعبير دلجة بناء على أن الدلجة معناه السير في النصف الثاني من الليل أو الساعة الأخيرة من الليل. الإمام يمنعه، يقول لا حتى ينشق الفجر، يقول بأنه لا تبقى في منى. ثم جواب الإمام هم شاهد على أنه هو في منى، لأنه لا يعني شنو لا يعني لا تخرج إلى مكة من مكان آخر، لا تخرج إلى مكة من منى، لا تخرج إلى مكة من منى، لا تخرج إلى مكة بل حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. فهذه الرواية قد يقال بأنها تعارض كل الروايات السابقة التي كنا نستفيد منها الاكتفاء بالنصف الأول، وأن من بقي في منى إلى منتصف الليل فيجوز له أن يخرج وأن يصبح في غير منى. هذا عدة روايات كانت بهذا المدلول. وهكذا بلي رقم 8 فيها وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. وهكذا رقم 14 في الباب بلي رقم 14 بلي فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء، يعني ماكو داعي بعد يرجع إلى منى. رقم 20 وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها، يعني بغير منى. رقم 23 وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء. خب إذن هذه حديث رقم 11 بناء على أن الدلجة بمعنى الخروج في النصف الثاني من الليل، فهذا يعني أنه في النصف الأول كان موجودا في منى. مع ذلك الإمام يقول له أنه لا تطلع إلى أن ينشق عليك الفجر وأنت في منى. إذن فبناء على رقم 11 الإصباح في منى مطلوب حتى لمن كان في النصف الأول في منى، مع ذلك لابد وأن يكون عند الإصباح يكون في منى، خلافا لهذه الروايات العديدة التي دلت على أنه من كان في منى في النصف الأول فلا مانع من أن يبقى في النصف الثاني في مكان آخر حتى يطلع الفجر. هذه خب مطلقة حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. بلي لا يبعد القول بأنه يعارض حتى الروايات التي قالت بجواز البقاء في مكة لأجل العبادة. هسه هذا إن شاء الله نبحث عنه، إن شاء الله في دلالة أخرى من دلالات هذه الروايات نبحث عن موضوع هذا الاستثناء، استثناء من كان مشغولا بالعبادة.
يعني العبادة هو يريد يروح للعبادة
يزور البيت. اي ولكن هل يزور في تمام المدة او في جزء من المدة؟ هذا فيه كلام. بلي إذن ماذا نصنع بتعارض دلالة هذه الرواية مع تلك الروايات؟ إما نقول بأن الدلجة مجمل بين الخروج ليلان أول الليل أو الخروج في آخر الليل، فإذا كان المراد بالدلجة أنه قبل منتصف الليل يطلع، فليس هو ممن التزم بالبقاء في منى في النصف الأول، فمن الطبيعي أن يقول له الإمام بأنه أنت لابد عليك أن ترجع إلى منى لكي تصبح الصباح في منى. وقلنا بأنه أما دلالة هذه الرواية على وغيرها من الروايات التي ذكرناها بالأمس على أنه يكفي طلوع الفجر عليه، هذا قلنا بأنه هذا الظهور من المحتمل أن يكون فيه قرينة على خلافه قرينة على خلاف هذا الظهور قرينة لبية كالمتصلة، فهو يكون المراد هو من نصف الليل إلى طلوع الفجر مو فقط طلوع الفجر. إذن فلو بنينا على إجمال كلمة دلجة فبعد ما يثبت التعارض، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بناء على أن الدلجة هو الخروج في النصف الأخير من الليل أو في الساعة الأخيرة من الليل، يمكن حمل هذه الرواية على الأفضلية بناء على قاعدة التنزل. إذا تعارض من الدليل الترخيصي مع الدليل الإلزامي فنتنزل من الإلزام إلى ما دون الإلزام كالاستحباب، فنطبق هذه القاعدة، نقول تلك الروايات العديدة دلت على عدم الحاجة إلى الإصباح لمن يبقى في النصف الأول في منى، فبإمكانه أن يخرج ويصبح في مكان آخر. إذن فهي مرخصة بالنسبة إلى هذه الرواية، تلك الروايات تكون مرخصة، وهذه الرواية تكون دالة على الإلزام بأنه حتى وإن كان بقي في النصف الأول في منى لابد عليه أن يصبح الصباح وهو في منى. فنحمل هذا الأمر الإمام له بأن يصبح الصباح وأنت في منى، نحمله على الأفضلية أو على الاستحباب كما صنعه الشيخ الطوسي، بل أقول حمله الشيخ على الأفضلية، الشيخ الطوسي هم حملها على هذا المحمل. هذا بالإضافة إلى أن سند هذه الرواية فيه شائبة، سند هذه الرواية عنه عن محمد عنه أظن المقصود بعنه الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد، بل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. خب لو قلنا بصحة حسين بن سعيد وصحة سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، يبقى عندنا محمد بن الفضيل وأبو الصلاح الكناني. أبو الصلاح الكناني هو الراوي المباشر عن الإمام، أبو الصلاح الكناني ثقة، يبقى محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل مشترك بلي أبو الصباح الآخر، أبو الصباح الكناني الآخر، أبو الصباح الكناني، أبو الصباح الكناني ثقة، يبقى بس عندنا محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل المظنون أنه محمد بن الفضيل الأزدي، والأزرق أيضا ملقب بلقبين الأزدي والأزرق. هذا الرجل يرمى بالغلو وتعارض فيه التضعيف والتوثيق، الشيخ الطوسي ضعف صراحة قال ضعيف مسجل على هذا الرجل، وأظنه شيخ المفيد مادح بهذا الرجل مدح بليغ فيتعارض لتضعيف الشيخ الطوسي مع توثيق الشيخ المفيد لهذا الرجل. وعلى كل حال إلا أن يقال بأن تضعيف الشيخ الطوسي مبتني على كونه مرميا بالغلو، فجملة من الأصحاب كانوا يعني متهمين بالغلو، فكان المراد بضعفهم مجرد الغلو، يعني الضعف العقائد مو الضعف الناقل في نقل الروايات، إلا إذا يصحح بهذا النحو. فنرفع اليد عن التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي بهذا البيان، ولكن خب هذا خلاف ظاهر ضعيفون، كلمة ضعيفون ظاهر هذه الكلمة يعني ضعيف في الناقل مو ضعيف في العقائد. وعلى كل حال السند غير خالي من الشائبة بسبب هذا الرجل. إذن فبأحد هذه الوجوه الثلاثة نرفع اليد عن هذه الرواية، إما بدعوى الإجمال أو بحملها على الأفضلية أو بالسند. دلالة أخرى من الدلالات المستفادة من هذه الروايات بل استثناء من انشغل بالعبادة في تمام الليل. الأصحاب قالوا انشغل في تمام الليل عدا مقدار الحاجة كالأكل والشرب والتطهير مثلا دفع الحاصر أو ما شابه من الضرورات، فتمام الليل ما عدا الضرورات يكون منشغلا بالعبادة، فهذا يعفى عن المبيت في منى. هذا الشيء قد يستفاد من جملة من هذه الروايات. الرواية الأولى قد يستفاد منها هذا المعنى، إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا، الحديث الأول، إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. الشاهد هاي الجملة إلا أن يكون شغلك في نسكك، فإذا كان شغله في نسكه إذن فيجوز أن يبيت في غير منى منشغلا بالنسك. هذا استفادوا منه بأنه إذن يكون الانشغال، واستفادوا منه أنه في تمام الليل إلا مقدار الضرورات، مقدار الحاجة الضرورية. وأيضا الحديث الخامس في الباب، بلي سألني بعضهم، هذه الرواية اللي قلنا غريبة من حيث أن الإمام يقول سألني بعضهم وقلت له لا أدري، هسه هذا قلنا لعله المقصود بأنه بعض أهل السنة أو شخصيات أهل السنة سألوه فالإمام قال له لا أدري تخلصا من شر، على كل حال هذا المخالف. الراوي يقول للإمام فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها، يعني في مسألة المبيت ليالي منى ما تقول فيها، فقال عليه السلام عليه دم شاة، يعني عن رجل بات ليالي منى بمكة. هذا السؤال بالبداية، هذا أنه عن رجل بات ليالي منى بمكة، فالراوي يقول للإمام أنت شنو رأيك؟ بلي فقال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات، يعني إذا بات في غير منى. فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا للذة، عليه مثل ما على هذا؟ قال ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى. الإمام الشاهد في قوله ما هذا بمنزلة هذا يعني أنه إذا انشغل بالعبادة، إذا كان حسب تعبير الراوي إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، عليه مثل ما على هذا؟ الإمام يقول ما هذا بمنزلة هذا. طبعا هذه الرواية قد يقال بأنها إنما تنفي الكفارة لا تنفي الحرمة، ولكن لعل ظاهرها نفيهما معا، ولو بالإطلاق المقامي ولو بالقول بأن هذا المقام يستدعي التوضيح، والإمام لم يوضح، فإذا يحمل على معنى أنه ينفي الحرمة أيضا لا فقط نفي بل الكفارة. وأيضا الحديث التاسع في الباب، بلي سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله. إذن فالميزان كونه في طاعة الله، إذا كان في طاعة الله إذن فلا يضره أن لا يبيت في منى. بلي هذا التاسع كان الثامن، إلا أن يكون شغلك نسكك لا يبعد أيضا. هذا الحديث يبدو فايتني بلي، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة، هذا بحث آخر. بلي إذا نظم الحديث رقم 8 أيضا، وأيضا الحديث رقم 21 عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج، بناء على أن الظاهر من هذه الرواية أنه لأجل سقاية الحاج في تمام مدة الليل مثلا. ولكن تلك الليلة الحجاج لازم هم في منى، من كان متواجدا في مكة في مسجد الحرام حتى ينشغل العباس بسقاية الحاج؟ على كل حال بلي أي لعل الذين انشغلوا بالعبادة بلي. على كل حال فالسقاية أيضا عبادة، فقالوا بأنه لأجل العبادة بالسقاية جوز له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلي هذه الروايات التي يستدل بها على أنه يستثنى من وجوب المبيت في منى من كان ينشغل بالعبادة في تمام الليل إلا بقدر الضرورة. و خب أنا كانت نيتي أنه دلالة أخرى من دلالات الباب أيضا أبحثها، ولكن فاتتني قبل هذه الدلالة الأخيرة التي أبحثها. على كل حال فتكميل البحث في هذه الدلالة وباقي الدلالات سيكون إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.